بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية رؤية 19 عدد 7. أفكركم احنا فين. رؤية 19 بدأ الجزء الفريحي أو الجزء الأخير من سفر الرؤية اللي كله تهليل وتسبيح ونصرة، لأن خلاص الكنيسة وصلت السماء، وإن كان في حتة صغيرة هيراجع آخر جزء من حياة الكنيسة قبل ما توصل السماء. لكن من أول رؤية 19 سمعنا الليلويا أكتر من مرة، بيسبحوها السماويين وبيسجدوا بفرح لربنا له المجد. وعدد 7 بيقول لنفرح ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. احنا وقفنا ظن عند الآية دي. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. فلاحظوا ان احنا كتير ما نعطي المجد لله واحنا على الأرض. احنا بندي المجد لربنا على الأرض بروح النصرة وكأننا وصلنا السماء. يعني كل مرة نقول لك المجد والبركة والكرامة والعزة في نهاية كل صلوة نصليها، كأننا دخلنا السماء ووصلنا بالسلامة وبنسبح مع الوصل. عشان كده تلاحظوا كتير قوي من مقاطع الصلاة عندنا تنتهي بالكلمة دي، لك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. كتير قوي ما تنتهي صلواتنا بالحتة دي. فكل مرة الواحد يعطي المجد لله يحاول يفتكر ان ده مكانه الطبيعي وده ميراثه الابدي اللي مش مفروض يضيعه، ويبقى مشتاق انه يتوجد في حضرة ربنا في السماء فيعطيه المجد الى اخر الظهور. يقول نعطيه المجد لان عرس الخروف قد جاء، وكأن الابدية دي اسمها عرس الخروف أو لحظة مجيء المسيح. المسيح له المجد معبر عنه في سفر الرؤيا كتير بكلمة الخروف عشان يفكرنا بمعنى الفداء دايما، فيقول الخروف أو الحمل عشان ينبهنا أن المسيح احنا بنحبه قوي، وأكتر صورة مشغولين بيها وفاكرينها عنه المسيح الفادي، المسيح المخلص، المسيح الخروف أو المسيح الذبيحة. فيقول عرس الخروف، طبعا الخروف العادي مش هيعملوا له عرس، لكن هنا المقصود عرس المسيح الفادي. فلما يقول ان عرس الخروف قد جاء، يعني دي اللحظة اللي المسيح مستنيها وبيحضر لها، ودي اللحظة اللي الكنيسة مستنياها وعايشة عشانها، زي ما يكون عريس مسافر مستني لحظة فرحه، خاطب يعني خطبته ومسافر وبيحضر لها القصر بتاعها وبعدين يجي يتجوزها وياخدها معاه. فيبقى هو بيعمل كل حاجة مستني اللحظة دي، وهي مشتاقة جدا للحظة مجيئه وارتباطهم الأبدي وعرسهم. فالكنيسة عايشة مستنية لحظة مجيء المسيح كعريس يتجوزها وياخدها معاه إلى الأبد. عشان كده يقول عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، يعني بقت مجهزة روحك. أي عروسة تقعد تجهز في نفسها وآخر أيام وآخر أسابيع تبقى مربوكة ومرتبكة، وكل اللي شغلها فستان الفرح ومش عارف شكلها إيه وهلبسها إيه. الكنيسة كده عايشة دايما في مود العروسة اللي بتجهز روحها للفرح، وعشان كده لا يهمها أكل ولا شرب ولا لبس ولا تعب ولا كل ده، مش مهم دلوقتي، كل ده مش مهم، نرتاح بعدين، المهم الأيام دي نجهز نفسنا كعروس. الفكرة دي هي اللي بتخلينا نجاهد بفرح، يعني وإحنا بنجاهد عشان ندخل السماء مش بنجاهد برعب وبقلق وبنكد، ولا ده احنا بنجاهد كعروس تنتظر فرحها، بنصوم كعروس مستنية العريس ياخدها، بنصلي ونسهر وبنتعب واحنا فرحانين، لأن اللي منسينا التعب إحساسنا بأن العريس جاي وإحنا العروسة المهيئة لرجلها. عرس الخروف قد جاء وامرأة هيئت نفسها. إن كان طبعا العروسة بتقعد تجهز روحها جسديا، العروسة بتاعتنا ككنيسة أو كنفس بشرية كل مجدها من داخل، يقول كل مجد العروس بتاعتنا ابنة الملك من داخل، مجهزة بأنواع كثيرة. يعني إيه؟ يعني العروسة اللي تعجب المسيح هي اللي زينتها من جواها. ده اللي قال عنه معلمنا بطرس في رسالته الثانية: زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني كل نفس فيكم، ما هو كل نفس دي عروس، سيبكوا بقى من راجل ولا ست، عجوز ولا شاب، كلنا في المعنى ده كنفس كنفوس عروس. لأن معلمنا بولس يقول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فكل نفس فينا زي العروس، بس في عروسة مبهدلة وعروسة شيك، وفي عروسة مهتمية أوي، وفي عروسة مش على بالها، وفي عروسة بتحب عريسها جدا فمشتاقة جدا لليوم ده، وفي عروسة هي جوازة والسلام. لكن الكنيسة كعروس مهيئة لرجلها، أو هيئت نفسها يعني بتجهز روحها، يعني بتتجمل في عينين المسيح. طب المسيح في حاجات تعجبه، مثل الزينة الخارجية: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر ولبس الثياب والتحلي بالذهب، مش هو ده اللي يعجب المسيح. لكن لما يلاقي نفس وديعة زي العذراء، هادية طيبة تحتمل كل شيء وصامتة هادية، تعجبه جدا. لما يلاقي نفس زي الست دميانة تحتمل الاضطهاد والاستشهاد من أجله، لما يلاقي نفس زي ماري جرجس يتعذب 7 سنين عشانه، لما يلاقي نفسه زي مر مرقس يلف الصحر على رجليه عشان يبشر بالمسيح، يلاقي نفسه زي أنبا أثناسيوس يدافع عن الإيمان 50 سنة ويتنفي فيها 5 مرات ويتزل كبطرك ويتبهدل في حياته، وكل ده عشان يحفظ الإيمان. كل دي نفوس هيأت نفسها وتجملت في عينين المسيح. طب احنا عملنا ايه؟ لما يجي المسيح له المجد هيلاقينا عروس مهيئة لرجلها، هيئنا نفسنا لاستقبال المسيح، استعدينا. تلاحظوا ان حتى معنى الصيام عندنا مرتبط بالفكرة دي، لان لما سئل المسيح له المجد: ليه تلاميذك مش بيصوموا بينما تلاميذ الفريسين بيصوموا وتلاميذ يوحنا بيصوموا؟ قال كلمة غريبة، قال لهم: هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم؟ وكان أول مرة اليهود يسمع حكاية العريس دي. عريس دي، احنا بنقول لك على الصيام، ايه العريس يعني؟ قال لهم: لا، ده الصيام ده علاقة حب، انا العريس والكنيسة اللي هتصوم دي العروس، والعروس بتتجمل للقاء عريسها. حين يرفع العريس حينئذ يصومون. بيصوموا ليه بقى؟ عشان يتهيئوا للعريس. واخدين بالكم المعنى؟ احنا بنصوم عشان نتجمل في عينين العريس. فاللي مش صايم مش عاوز يجمل نفسه، مش عاوز يهيئ نفسه للعريس. بينما كعروس بتحب عريسها تصوم وتتنسك وتنقطع عن الأكل وتسهر في الصلوات وتتعب وكل ده، وهي فرحانة ما بتعملش الحاجات دي عشان بيقولوا لها لازم تعملي، بتعمل الحاجات دي باشتياق وفرح. عرس الخروف قد جاء وامرأة هيئت نفسها. مش أول مرة نسمع في الكتاب أنه لقاء الأبدية عبارة عن عرس. المسيح له المجد نفسه لما شرح لنا أمثال الملكوت من ضمن ما قال أنه مجيئه الثاني يشبه راجل ملك صنع عشاء عرس لابنه، إشارة للأب السماوي اللي هيعمل فرح ابنه ربنا يسوع المسيح له المجد للكنيسة وكل البشرية المنتصر. وراح دعا المدعوين وقال لهم: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. لكن بنو العرس اللي كانوا مدعوين في الأول للأسف لم يكونوا مستحقين، اللي قال أنا مشغول في التجارة، واللي قال أنا مشغول مع امرأتي، واللي قال أنا مشغول في الحقل اللي اشتريته، صعب عليه. بقى هو عامل كل حاجة وعامل عشاء عرس لابنه ومحدش رد يدخل. فقال للملائكة روحوا، الخدمين بتوعوا روحوا هتولي الغلابة، المدعوين لم يكونوا مستحقين، إشارة لليهود اللي كانوا في الأصل مدعوين، وإشارة للمتدينين في الأول اللي هم واخدينها بعقلهم. قال لهم لا، أنا عاوز الغلابة، هتولي الغلابة اللي هيفرحوا بالحكاية دي بالعرس ده. فمالوا البيت غلابة، ولما دخل صاحب العرس قال لسه في مكان، والكلمة دي مريحة جدا، معناها كده ان بيت واسع قوي ورحمته واسعة جدا. بعد ما لم كل الغلابة قال لسه يوجد ايضا مكان، اطلعوا في الحواري لا تكونوا نسيتوا حد. وطلعوا في الحواري يجيبوا ناس كانت منسية، كانت اللي بيعرج واللي مش شايف والشحاتين، فاحنا برضو لنا يعني نصيب حتى مع الشحاتين بنعمة ربنا، ان احنا بنفكر ان يسوع له المجد عاوز ياخدنا كلنا في هذا العرس، عشاء عرس ابن الملك أو عرس الخروف. لكن طوبال اللي يتجمل في اليوم، يا بخته اللي يقف قدام المسيح كعروس مختارة جميلة مهيئة لرجل. عشان كده بعد الصح كده هيقول لنا أنه شاف السماء أو الكنيسة نزلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجل، بس قال عليها نزلة من السماء، كأن العروسة دي مكانها الطبيعي السماء ونازلة من السماء. فالنفس بتبقى مليانة بربنا ومشغولة بالحياة السماوية كأنها نازلة من السماء. يعني الشخص لما يكون مشغول بحياته الروحية كأنه شخص مش أرضي، كأنه مش عايش زي بقية الناس، الناس تأكل وتشرب وتتعيش للدنيا، هو مختلف لأنه كأنه نازل من السماء. فعروسة نزلة من السماء مختلفة تعجب العريس. ده كمان يخلينا نفتكر ان المسيح زي ما قال لنا مجيئه الثاني كعريس لكل حبايبه، ويبقوا حبايبه في الحالة دي هم بنوا العرس او العروس، قال هيجي كلص للي مش بيحبوه، اي حد مش بيحبه ومش مستنيه ومش مشغول عليه ومش بيفكر فيه، يوم ما هيجي المسيح هيجي مش كعريس، هيجي كلص. يبقى فكرة مجيئه كعريس فكرة مرتبطة بعلاقتنا احنا بيه، هو نفسه جاي كعريس للحبايب وكلص للي ملهمش في المسيح، ان كانوا غير مؤمنين او ان كانوا امنوا لكن فقدوا محبتهم للمسيح، لا بيفكروا فيه ولا مشغولين بيه ولا بيتجملوا في عينيه، خلاص ملهمش نصيب. برضه اللي لهم نصيب دول العروسة المستنية السهرانة الفرحانة بربنا. وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البذ هو تبررات القديسين. البذ ده نوع من الكتان الأبيض، نوع غالي ويلبسوه الناس الأغنياء، الناس المحترمة كان في زمانهم يلبسوا الكتان الأبيض. فبيقول أن هذه المرأة اللي هي الكنيسة اللي هي العروس أو كل نفس بشرية مقدسة أعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا. هي اللي هيأت نفسها ولا أعطيت؟ شوفوا الاثنين مهمين. ليه؟ الواحد فينا يجاهد كأنه بيجمل روحه وربنا يديله جمال من عنده، احنا نجاهد وربنا يدينا نعمة، احنا نعمل اللي علينا وربنا يجملنا من عنده، يعطينا بهاء مش بتاعنا، لان احنا مهما اجتهدنا عمرنا هيفضل شكلنا وحش، لان خطايانا مغطيانا وتقصيراتنا مشوهة منظرنا. لكن لما ربنا يلاقي الواحد فينا بيجاهد انه يهيئ نفسه يعطيه بهاء، يديله جمال من عنده، ده اللي بنسميه السينرجيزم او التوافق بين عمل النعمة وعمل جهاد الانسان، دور ربنا ودور الانسان. ربنا يقدر يغيرك ويعملك قديس ويجملك جدا، بس ايه؟ مد ايدك اشتغل، يلا ابتدي. مجرد ما تبتدي وتسعى تلاقي ربنا بيدي ويعطيك جمال ويعطيك بهاء ويديك تغيير ويديك قداسة ويديك حاجات ما كنتش تتخيل ما كنتش تتوقعها. لكن يقول امرأته هيأت نفسها، هنا الفاعل عايد عليها هي، وأعطيت، وهنا الفاعل مين؟ ربنا له المجد. يبقى المرأة دي جميلة بجهدها وجميلة بنعمة ربنا مع بعض. أعطيت أن تلبس بزا نقيا. حكاية اللبس الأبيض ده مالي سفر الرؤيا، اللي حضروا معنا سمعوا كتير قوي عن التوب الأبيض. البز النقي ده البهي إشارة للبس البر، عشان كده يقول البز هو تبررات القديسين. يعني الكنيسة أو النفس المقدسة جميلة في عينين ربنا بالبر، بيضة في عينين ربنا ببر المسيح، لأن احنا ما عندناش بر، ما عندناش حاجة من نفسنا احنا كويس. لكن لما بنقرب بالمسيح كأننا بنلبس المسيح. تعبير ده قاله بولس، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. اللي اتعمد لبس المسيح فبقى باين عليه النعمة. كأننا لما بنقرب من ربنا يسوع له كل المجد بنستخبى في المسيح، فبيبان علينا جماله هو، ما يبانش جمالنا، احنا ما فيناش جمال، لكن نستخبى فيه فيبان علينا جماله ويبان علينا بره. مش يبان برنا احنا، ما عندناش بر، لكن يبان بره هو، يبان جماله هو. عشان كده يقول البسوا كأحباء الله القديسين أحشاء رأفات ولطف وتواضع. يعني ايه؟ يعني البسوا قلب المسيح من جوه. لما الواحد يقرب من ربنا يسوع المسيح ياخد قلبه وياخد فكره وياخد صفاته وياخد جماله، فيبان في عينين السماء انه شبه المسيح، فيبقى شكله جميل قوي. السماء اصلها ما تحبش حد زي المسيح ولا غير المسيح، وكل اللي شبه المسيح يدخل السماء. فهنا يقول اعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، والبز هو تبررات القديسين. طب ليه قالها بشكل كده يعني بالجملة تبررات؟ كان ممكن يقول البز هو بر القديسين. لما يتقال بر بالمفرد مقصود بيه بر المسيح، نحن بنلبس المسيح. لما يتقال تبررات القديسين يعني الفضائل بتاعة القديسين. واحد زي أنبا برام باين عليه بر المسيح أكتر ما يمكن في فضيلة العطاء. واحد مثلا زي أنبا أنطونيوس باين عليه بر المسيح أكتر ما يمكن في جهاد الرهبنة والسهر والصوم والحاجات. واحد وكل واحد له بر. واحد زي أنبا موسى الأسود باين عليه بر المسيح في جهاد التوبة. تبررات القديسين، كل قديس لابس ثوب أبيض جميل، لكن يمكن مختلف عن أخوه. مختلف ليه؟ إن الفضيلة اللي تميزه غير الفضيلة اللي تميز أخوه، لكن كلهم أبرار، كلهم قديسين، كلهم لابسين أبيض ومنورين ولباس نقي وبهي. طيب إحنا بقى هنروح في الزحمة دي فين؟ عندك أي فضيلة من دول تتزين بيها ولا ما عندكش حاجة؟ يقول ثمر الروح محبة. عندك محبة؟ طب بلاش. عندك فرح، عندك سلام، عندك طول أناة، عندك لطف، عندك وداعة، عندك إيمان، عندك تعفف. طب أمال هتقف معهم إزاي؟ نقول في التسبيحة كلمة جميلة، يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم، ثم يأتي ابن الله في مجده ومجد أبيه ليجازي كل واحد حسب عمله. فالواحد لما يقعد يفكر في الموكب السماوي ده يقول يا بخت الشهداء، شايلين دمهم حاجة كبيرة قوي عند ربنا، حياتهم كلها قدموها حب ربنا. ولما يجي الصديقون يا بختهم، كل واحد شايل فضيلة تعب فيها سنين وجاهد فيها ويتجمل بيها قدام ربنا. طب وبعدين واحنا عندنا ايه يجملنا قدام ربنا؟ عندنا شوية حب ولا عطاء ولا تعب مقدس ولا صلاة ولا ايه اللي هنتجمل بيه قدام ربنا؟ لانه عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها، واعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، لان البز هو تبررات القديسين. برضو لما يقول انها اعطيت البز اللي هو اللبس الابيض ده، ينبهنا لحاجة مهمة، انه مهما الواحد فينا هيئ نفسه، البر عطية من ربنا. وان صنعنا كل البر قولوا ايه، انما نحن عبيد بطلون، ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمل. فالبر اساسا عطية من ربنا. وعشان كده في مثل العرس، المسيح له المجد لما دخل العرس لقى واحد ليس عليه لباس العرس اللي هو البز ده النقي البهيد، قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ طب يا رب انت جايبهم كلهم من الحواري وناس فقراء وغلابه وما عندهمش لبس نظيف، هيجيب لبس نظيف ازاي؟ لا، ما هو عطيه، كل واحد منهم كانوا بياخدها على الباب. عطيه البر ناخذها مجانا بالمعموديه وبالتوبه وبالتناول. لا عاوز تتعمد ولا عاوز تتوب ولا عاوز تتناول، امال هتدخل السماء ازاي؟ ده انت لو عملت كل الاعمال مالكش بر برضه، ما لبستش ابيض ليه؟ ده اللبس ببلاش. عشان كده قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ دخلت ازاي؟ ما كل الناس بتاخد اللبس على الباب واعطيت، انت ليه ما خدتش اللبس؟ ما خدتش النقاوه والبر ليه؟ انت لازم ما دخلتش من الباب، خرجوه بره تاني. وبالرغم ان كل اللي حواليه كانوا ناس فقراء غلابة، لكن تمتعوا بعطية البر المجان. ده اللي يخلي واحد يقول الله، يعني معقول واحد كويس بس ما تعمدش ما يدخلش السماء؟ ايوه، ما هو ما خدش العطية، ما خدش البر، ما خدش اللبس اللي يهيئه قدام ربنا. عشان كده المسيح قال ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين ملكوت الله، مش هيدخل العرس. طب ما هو يمكن احسن من اللي دخل. ايوه، بس اللي دخلوا دخلوا بالايمان ودخلوا بالمعموديه ولبسوا لبس المسيح، اعتمدوا فلبسوا المسيح، فتجملوا بالمسيح، سطروا نفسهم بالمسيح وخدوا اللبس الابيض ودخل، وعايشين يحافظوا على لبسهم ده بالتوبه وبالثبات في المسيح لغايه ما يجي. لكن اللي ما خدش اللبس ده خالص يبقى ملوش نصيب في هذا العرس. وقال لي الصوت اللي كان بيكلمهم اللي هو خرج من العرش صوت قائلا، عدد 5، سبحوا لإلهنا، وبعدين سمع صوت جمع كثير ومياه كثيرة قائلة هللويا ملك الرب. الصوت ده قد يكون صوت ربنا أو صوت ملاك، لكن الأقرب أن يكون صوت ربنا. قال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. طوبى يعني بخت. فقال له اكتب كده، سجلها كده عشان الناس تحفظها ونحفظها النهاردة مع بعض. اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. يا بخت المدعو، انتوا كلكم مدعوين لأنكم كلكم أمنتم وخدتم المعمودية وربنا اداكوا علم معرفته. يا بختكم، يمكن مش هتعرفوا قيمة العطية دي غير على باب السماء، مش هتعرفوا يعني ايه وصلتكم الدعوة وبقيتوا مدعوين الى عشاء عرس الخروف وعظمة الدعوة دي غير لما تشوفوا مجد السماء وتشوفوا اللي اتحرموا من مجد السماء. فنحن مدعوين، والذين سبق فدعاهم سبق فبررهم، يعني عمل معهم شغل كبير قوي عشان يجيبهم. عارفين زي ايه؟ زي ما تبقى مثلا ليك واحد غني قوي كده، رئيس ولا ملك، وبعدين يبعت لك دعوة انك تحضر الفرح بتاع ابنه، تبقى حاسس انك مختلف عن بقية الناس، انت وصلتك الدعوة، معاك كارت الدعوة. في ناس كتيرة ما وصلتهاش الدعوة، والغريب انه مش وصلتك الدعوة عشان كويس ولا غني زي حالاته، لا، انا وانت ما نستاهلش، لكن وصلتنا الدعوة. عشان كده يقول اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يليق بالدعوة. انت مدعو لحاجة كبيرة قوي، انسى اي حاجة في الدنيا وفكر في الدعوة دي، الدعوة السماوية. يسميهم في سفر العبرانيين الكنيسة كلها يقول يا شركاء، صرتم شركاء الدعوة السماوية، يعني انت مشترك في الدعوة السماوية انك تورث الابدية، دي حاجة كبيرة قوي. طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. والمسيح له المجد كان بيدعي كتير، وكان بيدينا بعض الأمثلة عن الدعوات. فمن ضمن مثلا المبادئ اللي علمها لنا في الدعوات، لما لقى أنه المدعوين كل واحد بيدور على مكان قدام، قال لهم هقول لكم رأيي، لما تدعي ما تقعدش قدام، اقعد ورا، لأنك لو قعدت قدام يمكن يجوا يقولوا لك إيه، معلش تسيب مكانك في فلان لازم يقعد هنا، وهيبقى شكلك وحش. لكن لما تدعي اقف ورا، يقوم المسيح يجي يقول لك انت واقف ورا ليه، تعال قدام. معنى كده ان احنا كمدعوين مش ندخل بقى بكبرياء وبفخر وباحساس ان احنا احسن من غيرنا، لا، خلينا نقف ورا، خلينا اخر الكل، لان اخيرين يكونون اولين واولون يكونون اخيرين. فاحنا خلينا من الاخارة على الارض، خلينا اخر الكل، خلينا اخر ناس طول ما احنا في الدنيا. ربنا يرفعنا ويخلينا اول الطابور، لكن لو احنا في الدنيا دي عاوزين نقعد اول ناس وناخد اعلى المناصب واعلى المراكز ونحب التسقيف بتاع الدنيا، يمكن في الاخر نلاقي نفسنا اخر الطابور وبره الطابور خالص. فبفكركم كمان ان على قد ما دعوة ربنا دي حاجة كبيرة وتفرحنا، على قد ما الواحد يفتكر اللي المسيح علمه لنا، ان احنا كمدعوين نحافظ على المتكئ الاخير، نراعي ان احنا نكون اخر الكل، مش كمدعوين نقول احنا احسن من الكل، لا، من اراد ان يكون اولا فليكون اخر الكل، ومن اراد ان يكون سيدا فليكن عبدا للكل. طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. برضو الفكرة دي تنبهنا لحاجة تاني، كل قداس عبارة عن حفلة، والحقيقة القداس حفلة عرس. ليه؟ المسيح له المجد بيجي يحضر وسطينا واحنا كنيسته عروسته، وبيحصل هذا الاتحاد لدرجة ان احنا بناكله يثبت فينا ونثبت فيه. فكأن القداس بالبلدي كده بروفة للعرس الاخير كل يوم. وعشان كده القداس في ألحان فرايح، وإحنا بنتناول بالذات بيبقى دايما اللحن بيعبر عن الفرح وعن التسبيح وعن الحماس. ليه؟ لحظة الزفاف، لحظة الاتحاد بيننا وبين المسيح. ودايما يدخل الحمل المفروض بلحن فرايح أو بزفة، كأن المسيح العريس جاي يخطبنا ويربطنا به إلى الأبد. وعشان كده كان زمان بقى أول ما يبتدي القداس يقفلوا الأبواب عشان يقولوا اللي لحق لحق، ما هو اللي كان اللي جاي يتجوز ده لازم يجي بدري، مش يقعد يقول كوافير ومصوراتي والكلام ده، ده هو جاي يقابل المسيح ويحضر نفسه للعريس، فيجي بدري جدا قبل العريس. شوفوا النهاردة نقعد نفاصل ونقول تيجي قبل الإنجيل وبعد الإنجيل، حكاية مش كده. في الكنيسة زمان كان الشعب كله يجتمع قبل ما المسيح يدخل، قبل ما الحمل يدخل، قبل الحمل ما يدخل. وفي ناس لسه فيكم بيعمل كده، يجي قبل تقديم الحمل، لازم قبل ما ستر الهيكل يتفتح يكون جوه الكنيسة. هو معقول المسيح يجي ويستناه؟ ده احنا اللي نقعد ونستناه من قبلها بيوم كمان. هو ده الحب الحقيقي اللي يربطنا بالمسيح. لكن نيجي والمسيح قاعد زي عريس قاعد على كرسي الفرح والعروسة اتأخرت، وكأنها معناه ان هي مش مقدراه ومش محترمة وجوده ومش حاسة بمحبته ومش عارفة كل اللي عمله معاه. ده هي كعروسة ملهاش منظر زي حالتنا، تبقى مستنية قبلها بكتير، وهو اللي يشرف كملك. فإحنا في كل قداس بنحتفل بهذا العرس، بنحتفل بالاتحاد بالمسيح، بنحتفل في حضور القديسين والملائكة كأننا في السماء، وكأن هذا العشاء هو عشاء عرس الخروف. وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. ليه بيقول هذه هي أقوال الله الصادقة؟ ساعات واحد وهو بيسمع الكلام ده يقول أهو كلام، يعني هو كان حد شاف، ويبتدي الشيطان يشككه ويقول له يعني معقول الكلام ده، ومعقول الحكاية هيبقى شكلها كده، ولا هو كلام. فهنا يقول له بص، هذه هي أقوال الله الصادقة، صدق ده هيحصل وهتشوفه بعينك، بس في فرق تشوفه ويبقى لك نصيب، وفي فرق تشوفه من بعيد وتتحسر. هذه هي أقوال الله الصادق، ساعة صدق عشان تعيش منتظر هذا الحدث، صدق عشان تحضر نفسك كعروس مهيئة للعرس، صدق عشان حياتك كلها تتغير وتبقى مستنية اللحظة دي، لأنه هذه هي أقوال الله الصادق. فخررت أمام رجليه لأسجد لله، فقال لي انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، أسجد لله. هو لما شافه هنا قال له، كان عاوز يسجد له، فقال له انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. يبقى أنا أخطأت، ده مش يسوع، أنا كنت أقصد واحد تاني، ده أكيد ملاك لأنه لم يقبل منه السجود العبادة. قال له أنا عبد، طب مع أنه ملاك، أيوة ما هو الملاك عبد برضه. فقال له أنا عبد معك، أنا مش أنا المسيح، لأن هو طبعا يوحنا يا عيني كل اللي شايفهم حاجة بيضة وجميلة، وهو بقى حاسس أنه ما يستاهلش فعاوز يسجد لكل واحد. فقال له لا، لما حس أنه يسجد له سجود العبادة قال له لا، انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. قد يكون مش بس ملاك، قد يكون واحد من أرواح القديسين اللي سبقونا للمجد، فبيقول له أنا عبد معك ومع إخواتك اللي عندهم شهادة يسوع. ودي تفهمنا أن في علاقة بيننا وبين الملائكة، وعلاقة بيننا وبين القديسين، وهم بيرشدونا وبيوجهونا. وده يورينا أن في فرق بين سجود العبادة الله إقبال الله وحده، وممكن يكون في سجود الاحترام أو التقدير أو الانحناء لأي شخص بمعنى آخر. لأنه ما ننساش مثلا أنه أبونا إبراهيم أبو الإيمان كله سجد للأرض قدام ناس اسمهم بني حس لما ادوله مغارة يدفن فيها مراته، وأنه يعقوب إسرائيل برضو يعني من الآباء البطاركة الأوائل سجد لعيسو أخوه 7 مرات عشان يسترضيه. مش كل انحناء وسجود معناه عبادة، يعني ده حتى في الاتيكيت وفي البروتوكول وفي ممكن الواحد يوطي للناس احترام، في ناس تاخدها بحرفية، لا توطي ربنا بس، يا سيدي هو أنا بعبد فلان؟ أنا مش بعبده، أنا بوطي له احترام أو بقدره زيادة. لكن السجود لله وحده طبعا، سجود العبادة لا إقبال الله وحده. فهنا لما القديس ده أو الملاك حس أن يوحنا قد يسجد له سجود العبادة قال له لا لا تفعل، أنا عبد معك. وبرضه يمكن حصلت وقت قصة كرنيليوس لما بطرس راح زاره، لأن الملاك قايل له هيجي لك واحد اسمه بطرس، أول ما دخل بيته كرنيليوس كان هيسجد له، قال له لا لا بزيك، أنا عبد معك، أسجد لربنا. فالشخص ما بيقبلش أي سجود طبعا عبادة مهما كان قديس، ولكن يليق بالاحترام. يعني في طقس الرهبان لما يدخل الراهب أي كنيسة فيها جسد قديس يسجد قدام جسد القديس، لكن سجوده قدام الهيكل كعبادة لله غير سجوده وانحنائه قدام جسد أنبا بشوي ولا أنبا موسى، لا دي غير دي خالص. ده زي ما بيوطي على إيد البطرك أو الأسقف وياخد بركة، دي غير دي. ففي ناس بتتضايق كده وتاخدها بحرفية، لا في فرق. زي ما تقول إيه، تقول أبانا الذي وتقول يا أبونا فلان، هو أبانا الذي زي أبونا فلان؟ ليه القلق ده؟ طبعا أبانا الذي في السماوات ده كلام لربنا لوحده، لكن أبونا وسيدنا ده كلام برضو البشر، واخدين شبه ربنا في بعض الصفات، لكن الوحيد الذي في السماوات واللي ليه الأبوة الكاملة واللي نتكل عليه من كل القلب ربنا وحده. الأمور مش محتاجة حرفية وقفش كده، محتاجة روحانية وبساطة. فبيقول انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. إيه شهادة يسوع دي؟ جت قبل كده معناها الشهادة للمسيح كإله. وسبق وقلنا لو تفتكروا في إنجيل يوحنا أن كلمة شهادة دي في الأصل بتاعتنا احنا كمسيحيين، ومقصود بيها الشهادة أن المسيح هو ابن الله بالحقيقة. الكلمة دي أصلها كده وبتاعتنا احنا، اللي هي ملخص قانون الإيمان، الذين عندهم شهادة يسوع أسجد لله. ف فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. قال له أصل الشهادة للمسيح دي هي عمل الروح القدس اللي يتنبأ في الأنبياء، الناطق في الأنبياء. يعني إيه؟ يعني كل أنبياء العهد القديم اللي كان فيهم الروح القدس كان بينطق فيهم عشان يشهد لمين؟ يشهد للمسيح. فبيقول له شهادة يسوع هي روح النبوة. روح لأشعياء سأله أنت قلت إيه؟ يقول لك ده أنا شهدت للمسيح في ميلاده وقلت هل عذراء تحبل وتلد، وشهدت للمسيح في ألامه وقلت كساة تساق إلى الذبح. روح لميخا يقول لك أنا شهدت للمسيح وقلت وأنت يا بيت لحم لست الصغرى منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. وروح لدانيال يقول لك أنا شهدت بالروح القدس عن المسيح وقلت رأيت مع سحب السماء شبه ابن إنسان ملك وملكوت أبدي. وتسمع الشهادة من كل نبي قبل المسيح يشهد لمين؟ يشهد ليسوع. فشهادة يسوع هي روح النبوة. يعني إيه؟ يعني الروح القدس الذي ينطق في الأنبياء كان ينطق ليشهد للمسيح. في نفس الوقت لأن الروح القدس ساكن فينا يشهد لأرواحنا أن المسيح هو الإله الحقيقي. عشان كده في العهد الجديد يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس، لأن الموضوع فوق العقل وفوق المنطق ويمكن فوق التفسير البشري. في حاجات أصعب من عقلنا وما نقدرش نستوعبها كاملة، لكن نقبلها نقبلها ونشهد لها بالروح القدس. شهادة يسوع هي روح النبوة. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. ابتدت بقى الأفراح تبان كلها وجت سيرة العرس وعرس الخروف. لقينا بقى السماء مفتوحة وطالع فرس أبيض، والفرس الأبيض جي ذكره قبل كده لو تفتكره، وكل مرة بنشوف الفرس الأبيض واللي جالس عليه نقول المسيح المنتصر. الفرس الأبيض والفارس اللي عليه ده هو المسيح له المجد. لو تفتكروا في أول الإصحاحات خالص لما سمعنا عن الختوم السبعة اللي بتتفكن، أول ختم أول تاريخ في الكنيسة أن المسيح راكب على الفرس الأبيض خرج غالبا ولكي يغلب. يعني إيه؟ يعني المسيح غلب وهيفضل يغلب إلى آخر الظهور. هتقولوا طب ما الدنيا كلها شر وناس كتيرة بعيدة عن ربنا والشيطان شاطر، معلش برضو المسيح خرج غالبا ولكي يغلب وفي الآخر كل الملك يرجع له. فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، عشان نصدق كل كلمة بيقولها وما نتشككش في أي وعد نسمعه. وبالعدل يحكم ويحارب، يعني المسيح له المجد ما زال في معركة مع الشر وهيحكم فيها بالعدل وهيجازي كل واحد حسب عمله. وعيناه كلهيب نار، دي سمعناها قبل كده برضه، نفس المنظر الأولاني خالص في رؤية واحد لما شافه جالس على العرش وشاف عينيه زي لهيب النار وما كانش قادر يبص في وشه. معلش في عربية جيب لانسر ركنة صف تاني وعاملة مشكلة 6-8-9-1-8-1، أرجوكم راعوا أن تركنوا بعيد شوية أو في الأرض عشان نتفادى المقاطعة. وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب نار. أفكركم بس بالمعنى أن عينيه زي لهيب النار إشارة إلى قدرته على فحص كل القلوب. يعني محدش فينا هيستخبى أبدا من عينين ربنا، ومحدش فينا يقدر يضحك على ربنا، ومهما كان الواحد بيغلط في الظلمة عينين ربنا كلهيب نار تفحصه في كل مكان وتفحص طرق. وعينين اللهيب النار دي ممكن تبكت الواحد. يعني لما بطرس أنكر المسيح يسوع بصله من بعيد بصة واحدة، مجرد بصة واحدة ولعته، خرج خارجا وبكى بكاء مرا. لكن وهو بيتحاكم المسيح وبطرس على بعد مسافات طويلة قوي وكان قاعد وسط الخدمين وابتدى ينكر المسيح من بعيد خالص. المسيح بص له كده نظرة عتاب كانت كلهيب نار. خرج وراها على طول بكى بكاء مر وتاب توبة جديدة قوي، لأنه صعب عليه أنه يعمل كده في ربنا. فعينه كلهيب نار، معناه أن عينين ربنا دي بتساعدني على النقاوة والطهارة وتنظف قلبي، ودايما لما بص في عينين ربنا أخاف من خطيتي وما أقدرش أغلط وما أقدرش أستخبى في الظلمة. وعلى رأسه تيجان كثيرة، يعني إيه؟ مش تاج واحد، المسيح له المجد المنتصر، على رأسه تيجان كثيرة. يا محارب وانتصر، وفي كل جيل ومع كل شخص بينتصر، وتيجان بلا عدد على رأس المسيح له المجد. مقصود بيها أن المسيح له المجد خرج غالبا ولكي يغلب، دائما منتصر في حياة الكنيسة، دايما منتصر في تيجان كثيرة. وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. كأن سر المسيح له المجد يظل سر، اسمه مكتوب صحيح لكن ما حدش يعرفه غيره هو. يعني مهما شرحنا سر المسيح وتكلمنا عنه يفضل سر، ولازم تقرب من المسيح يحكي لك عن نفسه عشان تعرفه. لكن لو قريت كتب ولو سمعت عنه كتير غير لما تقعد معاه وتسمعه. ليس أحد يعرفه إلا هو، إشارة إن عمق المسيح وسر المسيح وسر اللاهوت ده موضوع مش نظري ومش للشرح قد ما هو للاختبار وللعشرة، لأنه لا يعرف هذا الاسم إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم، يعني بالرغم إن هو راكب على فرس أبيض وعليه تيجان كثيرة ومكتوب عليه أمين وصادق وخرج غالبا ولكي يغلب وبالحق بالعدل يحكم ويحارب، لكن التوب بتاعه كأنه اتنقع في الدم. طبعا دي إشارة لإيه؟ لأن المسيح له المجد المنتصر هو نفسه الفادي، أنه بدمه انتصر، ولما اتنقع في الدم ولما شال خطايا البشرية هو بكده انتصر على الشيطان إلى الأبد. فيقول متسربل بثوب مغموس بدم، برضو الآباء قالوا هنا دي إشارة لتجسده، متسربل بثوب، ما هو المسيح له المجد قبل ما يكون قبل ما يتجسد ما كانش حد يشوف وما كانش يلبس، لكن دلوقتي لابس ثوب كأنه لبس الجسد البشري، والجسد البشري ده فيه خطية فكان لازم يموت، فتسربل بهذا الجسد ومات بيه عشان يخلصنا كلنا من خطايانا. ويدعى اسمه كلمة الله، عشان ما حدش يقول ما يمكن يكون إشارة لحد تاني، لا هو الموضوع يعني شرح نفسه وقال ويدعى اسمه كلمة الله، يبقى نفس اللي قال عليه يوحنا في إنجيله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل نضيد. الله ده مش لوحده، عشان الناس اللي تقعد تقول لك المسيح بس، بلاش القديسين، بلاش العذراء، بلاش الشهداء، الله هو نفسه لما يجي في مجده وراء طابور ملوش آخر من الفرسان الضيد اللي شبهه. هو طبعا ما فيش مقارنة بينه وبين أي حد تاني، هو الإله الوحيد، لكن وراه ربوات من القديسين متشبهين به. فيقول الأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بذا أبيض. يبقى كأن القديسين جايين وراء المسيح له المجد في الموكب السماوي كلهم لابسين الأبيض وركبين الخيل البيضة، رمز للنصرة برد، يبقى كل دول منتصرين مع المسيح. فنحن ننتظر المسيح آتيا في مجده مع ملائكته ومع قديسين، وإحنا بنحب المسيح له المجد ونحب ملائكته وقديسين، ونتشبه بالمسيح له المجد ونتشبه أيضا بملائكته وقديسين، لأنهم فرقة واحدة، إحنا يعني مش بنلغيهم. لابسين بلزا أبيض، إحنا قلنا خلاص البلز الأبيض إشارة للكتان الأبيض، رمز النقاوة والبهاء والطهارة. ومن فمه يخرج سيف ماض، رجع يتكلم عليه تاني لأنه هو المهم. صحيح كلهم مهمين وحلوين، بس خلاص بدل في الصورة المسيح له المجد كلنا نبص عليه احنا وهم. ومن فمه يخرج سيف ماضي، برضو سبق وقال عن السيف الماضي ده انه يخرج من فمه سيف ماض ذي حدين. ذي حدين يعني حامي من الطرفين، فلما يدخل يدخل بسهولة. وده اللي قاله بولس في العبرانيين، قال كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. فبيطلع من فمه كلام زي السيف، يدخل يخترق الإنسان ويخترق القلب والعقل والمخاخ والمفاصل وينظف البني آدم كله. كلمة ربنا اللي يقعد معاها كتير تدخل فيه زي السيف وتشيل كل اللخبطة اللي جواه. فبيقول من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. برضو سبق وقلنا الأمم دايما رمز للشر وللخطية وللإلحاد وللوثنية. فكلمة ربنا هي اللي بتضرب الشر. جواك أفكار شريرة أقعد مع الإنجيل كتير يضربها زي السيف. جواك مشاعر كراهية أقعد مع الإنجيل كتير يخبطها زي السيف. جواك شهوات بطالة واهتمامات أرضية، كل ده ينهار تحت سيف كلمة ربنا. وهو سيرعاهم بعصا من حديد. طب ايه حكاية العصا من حديد دي؟ اشارة الى ملكه. ربنا له المجد، له ملك على العالم كله، له ملك على كل الشرور، والشرور بالذات معاه عصاية من حديد، اشارة لصليبه دايما. يعني ايه؟ يعني بعلامة الصليب الواحد يرعى الامم. يرعى الامم يعني ايه؟ يعني يقول الفكرة دي بس يعني بس، والكلمة دي بلاش يعني بلاش. فالإنسان اللي واخد سلطان من المسيح ومصلوب مع المسيح بالصوم والصلاة وماسك السلطان ده زي اللي ماسك عصاية من حديد يضرب بها الأمم، فيروض نفسه كمان بعصا من حديد. ودي سبق وتقال عنها زمان قوي في المزمور الثاني عن الابن الكلمة، أنه يرعى الشعوب بعصا من حديد. وأيضا ذكرت في سفر الرؤيا في أوله برضه عن المسيح الملك أنه سيرعى الأمم بعصا من حديد. وتقال كمان أن اللي شاطر فيكم يمشي وراء المسيح ياخد نفس العصاية أو ياخد نفس السلطان، هو كمان يبقى له سلطان على الخطية ويرعاها بعصا من حديد. كلمة مريحة، لأن احنا ساعات نحس أن احنا الخطية أقوى مننا ومش بنعرف نغلبها. ايه رأيك لو جابوا لك الخطية دي وبقى معاك عصاية من حديد وانت اللي تضربها؟ حاجة جميلة قوي، يبقى الواحد فرحان ان عنده سلطان على الخطية. وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. يعني المسيح الملك المنتصر اللي جاي لابس ابيض ومغموس توبه في الدم وراء رجوات من الأجناد السماوية منتصرين ولابسين أبيض، جاي يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله. نفس التعبير ده اتقال قبل كده في وقت بابل، أن ربنا محوش الغضب لمملكة الشر زي اللي محضر خمرة أو كاس يسقي بيها الأمم البطالة والشعوب الدنسة اللي عاشت في الخطية. والمعنى هنا كمان، كان زمان زي ما قلنا قبل كده بيجمعوا القرن وبعدين يعصروه، وكان ساعات يعصروه بطريقة الدوس، يدوسوا عشان يطلعوا الخمرة. فاللي يفضل يدوس ده يبقى كله في الآخر أحمر فأحمر، لأنه العنب ده عمال يطرطش عليه زي الدم. فعشان كده في النبوة زمان يقول دست المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد، إشارة إنه هو الوحيد اللي دخل على الفداء وهو الوحيد اللي خلص المأمورية. ربنا يسوع المسيح شال بلاوي الدنيا كلها عليه، وبدمه كأنه دخل المعصرة لوحده خالص وعصر الحكاية كلها على نفسه. يعني إيه؟ يعني خد غضب ربنا اللي علينا كله في نفسه هو. لكن اللي ما أمنش بالمسيح اللي فدانا واللي ما مشيش وراه واللي ما تمتعش بعطية الصليب ده، يبقى هياخد إيه في الآخر؟ هتنصب عليه معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. هو نفسه اللي اتقال عليه ايه؟ يدعى اسمه كلمة الله، وهو نفسه اللي جالس على فرس ابيض. هنا كل الاشارات واضحة جدا، مش قابلة للاجتهاد، خلاص ده المسيح له المجد. لكن بان عليه وهو جاي مكتوب عليه اسم جميل قوي، ملك كل الملوك. لانه بيجي ملوك كتير في الدنيا، وكل ملك يتهيأ له ان الدنيا كلها تحت رجليه، ويطلع كل ده كلام فاضي. اما ملك كل الملوك فهو المسيح الهنا. ولما اتولد المسيح له المجد، بالرغم انه اتولد في زريبة واتولد فقير جدا، جاء ملوك من المشرق يسجدوا لي عشان يقولوا له انت بالحقيقة وحدك ملك الملوك ورب الارباب. المجوس دول كانوا ملوك، ما كانوش ناس عاديين، كانوا ملوك من المشرق جايين يسجدوا له. فالمسيح له المجد مكتوب على ثوبه وعلى فخذه. يعني ايه؟ يعني اعلان تجسده، لان الثوب والفخذ اشارة الى ان المسيح لبس جسدنا وبقى انسان زينا، واعلن عن ملكه. يعني هو كإله وكإنسان ايضا اعلن انه ملك الملوك ورب الارباب، لإلهنا كل مجد وكرم الابد امين. نحفظ الايه اللي بتقول ايه؟ طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. نقولها مع بعض، طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف. كمان مره، طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف.